ما سمعته مني بشهود كثيرين أوضعه وناسا أمنا يكونون أكثر أن يعلم آخرين عنه.
أحبائنا مشاهدي قناة أجادي، أهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أحفظ الوديعة. في بداية الحلقة نحب نرحب بنيافة الحبر الجليل، نيافة الأمر رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، أسقف الشباب. أهلا بنيافتك معنا سيدنا.
أهلا بيك يا مير.
سيدنا، احنا انتهينا الحقيقة في الحلقات اللي فاتت من شرح يعني وافي عن الثالوث المقدس أو الثالوث القدوس زي ما قلنا. النهاردة سيدنا عايزين نبتدي في موضوع جديد هو عن التجسد الإلهي. يعني أنا بحس إن ممكن التجسد ده هو اللي طلعت منه كل العقائد أو كل الإيمان بتاعنا اللي احنا بنؤمن به. يعني يمكن لولا تجسد ما كناش هنتكلم عن أي عقيدة من اللي احنا بنتكلم فيها. فنفسي سيدنا بإذن ربنا على مدار الحلقات الجاية إن احنا نبتدي الموضوع كده من بدايته خالص من عند آدم وحواء. بس في البداية قبل ما نبتدي نتكلم عن آدم وحواء والخطية الأولى بتاعتهم، نفسي أسأل نيافتك في حاجة. في بعض الطوائف بتتكلم إن القصص المذكورة في العهد القديم أو قصص كتير من اللي ذكرت في العهد القديم هي تعتبر كأنها أساطير أو متاخدة من أساطير ومكتوبة بس في كتاب مقدس لمجرد إن احنا ناخد منها عظة أو تعليم نافع لحياتنا، لكن هي مش قصص حقيقية أو مش قصص واقعية، من ضمنها قصة سقوط آدم وحواء.
طبعا مش رأيي أنا، لكن رأي الكنيسة القبطية، يعني إن احنا بنؤمن بأن الكتاب المقدس مفهوش أساطير، والقصص اللي فيه قصص حقيقية تاريخية، وإن كان أيضا لها بعد روحي وبعد مسياني، يعني كلها بتشاور على المسيح. فإحنا بنؤمن بالثلاث أبعاد الموجودين في الكتاب المقدس: الحقيقة التاريخية والحقيقة النبوية عن المسيح، والحقيقة الروحية أن حاجة تفيدني أنا روحيا. إذا احنا لغينا واحد من الثلاثة دول هيبقى مش فاهمين الكتاب المقدس كويس.
يعني هي من ضمن قصص، يعني غير آدم وحواء كان قصة زي قصة يونان أو كده، هل دي يعني ربنا للمجد نفسه استشهد بيها أو يعني
طبعا.
أو يعني حتى معلمنا بولس الرسول لما يقول آدم الأول وآدم الثاني، يعني مش دي حاجات تقول
هو عايز يعني أقول جايز بعض الناس لما بيقولوا دي قصص أساطير مش قصدهم يقللوا من قيمة الكتاب المقدس، لكن هما مش قادرين يصدقوا الحقيقة التاريخية، فبيعتبروها كأن ربنا بيحكي لنا قصة عشان من خلالها يدينا درس. زي لما الأم تاخد ابنها في حضنها وتقعد تحكي له قصة وهمية عشان تعلمه منها درس. لكن احنا زي ما انت بتقول دلوقتي، العهد الجديد بيشهد لصدق القصص دي تاريخية، مش بس معلمنا بولس، ده السيد المسيح نفسه. يعني مثلا على حكاية آدم وحواء، السيد المسيح في موضوع الطلاق قال: أما قرأتم أنه من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ المسيح قصد أن في آدم وفي حواء ذكرا وأنثى، لكن لما يجي هذا واحد يقول لا، دي كان في ناس كتير وبشر كتير اتخلقوا مرة واحدة يعني، وبعدين كلمة آدم ده رمز للرجل وحواء رمز للمرأة، يبقى هنا بيعارض كلام المسيح نفسه، كأن هو عارف أكتر من السيد المسيح. من جهة يونان طبعا دي أكتر قصة أخذت اعتراضات، إن هي كأنها أسطورة، لأن إيه واحد يترمي في البحر والحوت يبلعه وقعد في جوه والحوت 3 أيام والحوت يطلعه تاني، فبيظن إن هي أسطورة. لكن السيد المسيح شهد صدقها لما قال: كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام 3 ليالي، هكذا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض 3 أيام 3 ليالي. يبقى شهد لصدق القصة. قصة مثلا زي الطوفان برضو في ناس بيقولوا دي مجرد أسطورة. السيد المسيح قال ان في المجيء الثاني هيكون زي ايام الطوفان، كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون حتى اتى الطوفان واخذ الجميع. زي المسيح بيصادق على صحة القصة. قصة سدوم وعمورة، المسيح قال لنا اذكروا امرأة لوط اللي تحولت لعمود ملح، ما هيش قصة اسطورية،
هيكون ليهم حال افضل من
سدوم وعمورة. وقال طبعا الناس اللي هم المدينة اللي ما تقبلش كلام المسيح هيبقى سدوم وعمورة لها حال اكثر احتمالا مما لتلك المدينة. فيعني القصص اللي بيعتبروها اساطير المسيح مصادق على صحته. ده بيعتبروا احيانا ان ابراهيم ما كانش شخصية تاريخية، بيقولوا ان اليهود محدش يقدر، دي انا قريتها بنفسي يعني في احد كتبهم، محدش يقدر يعرف ايه اصلهم. هم كانوا قبائل بدو واتحدوا مع بعض عملوا شعب، وعشان يبقى ليهم كيان اخترعوا قصة ان ليهم اب اسمه ابراهيم واسحاق ويعقوب. ويقولوا تاريخيا محدش يقدر يثبت اصلهم ايه. السيد المسيح قال ابوكم ابراهيم فهلل بان يرى يومي فرأى وفرح. فيعني اذا كناش هنصدق المسيح يبقى بقى هنصدق مين؟
هي غريبة سيدنا كمان لما اي حد بيلاقي اي حفريات او اي صور قديمة مرسوم فيها قصص اساطير زي كده، يعني ما بيتقالش العكس، يعني المفروض ان ادم اقدم حاجة، فما يتقالش ان الاساطير دي اتخذت من قصة ادم وحواء، لا تتعكس الحكاية كأن الكتاب المقدس هو اللي اخذ من الاساطير. يعني
طبعا زي ما انت بتقولي ان الاثباتات بتاعت الحفريات وبتاعت الرسومات القديمة في المعابد القديمة سواء في مصر او في بابل في العراق او في الصين او في اي حتة قديمة يعني بتثبت صحة الحقائق. يعني قصة الطوفان موجودة في تراثات كتيرة قديمة، وان كان بتتغير التفاصيل والاسماء، لكن عموما وجودها بيدل على انها كانت موجودة، كان في قصة حصلت فعلا.
طب نرجع تاني سيدنا لآدم وحواء. آدم وحواء لما سقطوا، ربنا طبعا بعلمه المسبق هو عارف اصلا ان هو لما هيسلق آدم وحواء هيسقطوا، ليه ربنا سمح ان هم يسقطوا وليه ادالهم وصية وهو عارف ان هم هيكسروها وهيسقطوا فيها؟
ده سؤال مركب يعني. اولا ليه ربنا خلقهم وعارف ان هم هيغلطوا؟ من محبته. انت عارفة التشبيه اللي يوضحها ايه؟ لو في قبل متجوزين وتأخروا شوية في الخلفة بيبقوا متضايقين جدا عايزين يخلفوا، ويجروا على الدكاترة ويحاولوا محاولات كثيرة، وبعدين لسه متأخرين فيبقوا متضايقين، فاجي انا اعزيهم اقول لهم يعني انت هتعملوا ايه بالعيال؟ ده وجع دماغ. صحيح العيال وجع دماغ، بس احنا عايزين صحيح العيال هيسببوا لي ان انا في مصاريف وفي دكتور وفي مدارس وفي هم تقيل، يعني العيال دي مش بتطلع بالساهل، كلكم جربين يعني. فهل عشان انا عارف ان العيال دول هيتعبوني اكره ان انا اخلف؟ وبالرغم ان احنا كلنا عارفين ان عيالنا هيتعبونا ومع ذلك احنا بنحب نخلف. فدي حاجة على القياس، يعني ان الله بالرغم انه عارف طبعا ومتأكد 100% ان ادم هيغلط، لكن محبته للبشر يقول ما جراش حاجة هخلقه ولما يغلط هعالجه، يعني عندي العلاج انا مش هغلب يعني، بس انا بحب الكيان الادمي ده لذاتي في بني ادم. واحنا بنقول في القداس خلقتني انسانا كمحب للبشر، هو مش عايز حاجة مننا، يعني هو مش متوقع مننا نبقى ملائكة ما نغلطش، هو عارف ان احنا بشر وخلقنا بكده وعارف ايه العواقب ومتحمل نتيجتها وهيعالج.
هل كان ممكن ربنا يخلقهم بطبيعة ما ينفعش انها تسقط او يمنحهم ان هم يسقطوا؟
وفي الحقيقة حكاية يمنعهم يسقطوا او طبيعة ما تغلطش معناها ان هيبقى الانسان ملوش حرية ولا ارادة ولا عقل. وربنا خلق كائنات اخرى كده، يعني مثلا الجامدات اللي هي الجبال والبحار مش بتغلط، عندهاش خطيئة، عندهاش عقل، عندهاش ارادة، عندهاش حرية. الحيوانات مش بتعمل خطيئة لانها ما عندهاش ارادة ولا عقل ولا حرية. فالحيوانات بتسلك بالغريزة وحتى الأخطاء اللي بتعملها في حيوانات لا تحسب خطية، يعني يكون في وحش بيفترس حيوانات أخرى ربنا مش هيعاقبه، دي طبيعته كده ودي غريزة جواه ربنا خليها عشان يعيش بيها ويعمل توازن في الطبيعة بين كائنات، فبالتالي ربنا مش هيحاسبه لأنه ما عندوش لا عقل ولا حرية ولا إرادة. فالله عايز يخلق كيان جديد ليه تميزه. ايه تميزه؟ ان واحد بيفكر وبياخد قرار، وحتى لو غلط انا عارف انه هيغلط وهذا عالج الحتة دي. فالتميز بقى البشر هو في ثلاث حاجات دول، عقل والحرية والارادة. نتيجتهم غلط وربنا عالج.
يتذكر ان هم ربنا لما ادالهم الوصيه ادالهم ان هم ما يكلوش من شجره معرفه الخير والشر. ايه هي شجره معرفه الخير والشر؟ وهل هم يعني هل فعلا لو يعني اكلهم منها كان هيخليهم زي ربنا زي ما الحياه خدعتهم؟ يعني ايه معرفه الخير والشر؟
هو طبعا زي ما احنا قلنا في التفسير كنيستنا دايما بنفسر بالثلاث ابعاد، البعد الحقيقي التاريخي حرفي والبعد المسياني والبعد الروحي. فهنا بنفهم ان شجرة معرفة الخير والشر كانت فعلا شجرة وليها ثمرة، ولما يأكل منها الانسان هيدب فيه الفساد في طبيعته، وهيبقى عارف الخير والشر بمعنى ان عينيه تتفتح ويعرف ايه الغلط، يعني بعد ما كان فيه براءة. هي شجرة حقيقية لكن كمان في حتة الرمزية، زي بالظبط ان في طفل صغير طالع لسه بريء، يعني كل حاجه بالنسبه له مفيش حاجه غلط مفيش حاجه وحش، وبعدين شويتين يتلموا عليه شله اصدقاء اشرار يعلموه الخطيه، يبتدي عينيه تتفتح على حاجات ما كانش واخد باله منها، ولما يتذوقها يبتدي يدخل في طبعه الشر والخطيه دي ويبتدي يشتاق ليها وجايز يتعود عليها وجايز ما عرفش يخلص منها، يبقى الحاجة اللي ما كانتش بتتعبه بقت بتتعبه. فده اللي حصل بالظبط، ان الانسان مخلوق ككائن بريء ما فيش شر في ذهنه خالص، لكن لما اكل من الشجرة دي دخل له الشر وبقى فيه عند الانسان ميول انه يغلط.
هو الحقيقة ربنا كان واضح جدا مع ادم وقال له ان يوم ما تاكل من الشجرة دي موتا هتموت. هو في الواقع ان ادم ما ماتش لما اكل من الشجره، يبقى كان ربنا يقصد ايه لما قال له ان يوم هتاكل منها موتا هتموت؟
هو طبعا الموت في نظرنا غير كلمه الموت في نظر الله. في نظرنا احنا ان الروح تفارق الجسد، لكن في الحقيقه الروح دي ما ماتتش، يعني احنا الجسد بيموت بنحطه في المدافن، لكن الروح ما ماتتش، راحت في مكان تاني. كون الروح بقى تروح في مكان العذاب الابدي يبقى ده في نظر الله هو ده الموت. فاحنا بنقول على الانسان مات لما روحه بتسيب جسده، لكن ربنا يقول على الانسان مات لما روحه تقع في الخطية. وبعدين الخطية هي انفصال عن الله، والله هو مصدر الحياة، عشان كده لما الواحد يغلط بيموت انفصل عن الله، حتى لو كان شكله ان هو كائن حي ويتحرك ويتكلم وليه نشاط وحيوية ومال الدنيا بالمشاريع بتاعته، لكن سفر الرؤيا يقول له لك اسم انك حي وانت ميت. ياما ناس عايشين وهم ميتين، يقول لك ميت بالحياة.
هنا عشان كده يعني حتى الكتاب يذكر لنا ان اجره الخطيه موت.
طبعا
يعني ما كانش ممكن تبقى اجرتها حاجه تانية، لان هي انفصال عن
الله. هي عامله زي ايه بالظبط؟ اللمبه اللي منوره نتيجه وصول الكهرباء ليها، لو قطعنا التيار هتطفي
بالظبط. طب ده سيدنا بالنسبه لشجره معرفه الخير والشر، بالنسبه لشجره الحياه، ايه هي شجرة الحياة؟ وهل هي اللي ذكر عنها حاجة في سفر الرؤية؟ وليه ربنا منعهم ان هم يأكلوا منها بعد ما سقطوا؟ ويعني هي كذا سؤال في سؤال واحد. وهل اذا كانوا اكلوا منها قبل ما يأكلوا من شجرة معرفة الخير والشر ما كانوش سقطوا؟ او ما كانوش يعني وقعوا في الخطية دي؟
هو طبعا شجرة الحياة برضو نقدر نفسرها ان هي شجرة حقيقية موجودة في وسط فردوس الله، وليأكل منها يحيى الى الابد. تفسيرها في الفكر المسيحي هي جسد المسيح ودم
كرامزي.
يعني دي حتى موجودة في لحن بنصلي في التوزيع اللي هو بيقولك، بنقول شجرة الحياة هي جسد الرب ودم. وفي الفردوس الابدية بقى هيبقى في وسط الفردوس في شجرة حياة، معناها ان في وسيلة نحيا بيها مع الله بنفس الله الى الابد. يعني ذكرنا النهاردة في الافخارستيا حياة الله بتنسكب فينا من خلال جسد الدم، ففي الابدية حياة الله تنسكب فينا بطريقة اخرى مش عارفين ايه هي، لسه مش عارفين، اللي هي قال عنها السيد المسيح اكله جديدا معكم في ملكوتي. جديدا دي معناها صورة اخرى غير بتاعت النهاردة، لان في السماء مفيش زرع، فبالتالي مفيش خبز ولا عصير قرن، فهيبقى في حاجة تانية هي مش عارفين، اللي هي بقى شجرة الحياة في وسط فردوس الله. حكاية ان كانوا يأكلوا منها قبل ما عرفت الخير والشر كان هيبقى ليهم حياة ابدية، بس مش معصومين من الخطأ يعني شيء، او كمان ايه مش مسلوبي الارادة والحرية، مش معقول ربنا بايده اليمين يديني عطية وبايده الشمال ياخد النعمة التانية. يعني هو في الاول مديني العقل والحرية والارادة، لما يجي يديني حياة ابدية ياخد مني عقل وحرية. هي كان هيبقى الانسان برضو عاقل وحر ومريد وبيفكر وهو ياخد قراره، ولو كانوا اكلوا من شجرة الحياة كان الموت يدب فيه، من شجرة معرفة الخير والشر كان برضو الموت هيدب فيه. ليه ربنا بقى
منعهم يأكلوا
منها بعد ما اكلوا من معرفة الخير والشر؟ كأن زي ما شرحوا بعض القديسين ان الانسان لما دب فيه الفساد لو اكل من شجرة الحياة قبل ما يتعالج هيحيى الى الابد في الفساد. فربنا عمل لهم زي حجر صرخ، اطلعوا برا لغاية ما عليكم وانتوا تدخلوا تاكلوا من شجرة الحياة. فخرجهم برا الفردوس لغاية لما جه تجسد وعالجنا بتجسده، رحنا دخلنا الهيكل نتناول جسده ودم اللي هي شجرة الحياة.
تمام.
عارفه زي ايه في مجال الطب؟ لما بيكون واحد عنده ميكروب في جسمه وبعدين حرارته عليت بقى 39، تيجي الام مش واخده بالها بقى حاسه الولد عيان قوي، فراحت عملت له اكله دسمه وزه ولا حاجه كده، فتلاقي الحراره بقت 41. فتجري على الدكتور يقول لها لا ده انت متاكلهوش، تقول له يا الولد هفتان، يقول لها لا متاكلهوش دلوقتي، تدي له حاجه كده سوائل بس لما يخف نبقى ناكله. تعرف ليه؟ لان الغذاء اللي انا خدته بغذي نفسي وبغذي الميكروب. لكن انا لما ادي مواد حيوي واموت الميكروب واطمن ان الجسم يقف الميكروب ابتدي انا اغذي جسدي مش اغذي الميكروب. فربنا عمل حاجه زي كده، قال له استنى اطلع بره مش هاكلك دلوقتي لغايه ما اديك الانتي بايوتيك ده اللي هو جسدي ودمي موت الموت اللي جواك، بعدين ادخلك تاكل من شجره الحياه.
طيب أذن وحواء غلطوا، إيه ذنب البشرية كلها إن هي تتحمل نتيجة غلطه؟ يعني مفروض إن كل إنسان مسؤول عن أفعاله أو عن أخطائه، يعني ليه كل البشرية اتحملت نتيجة خطية أذن وحواء؟
لأن كل البشرية كانت موجودة في صلب أذن وحواء ساعة ما غلطوا. يعني في فرق بين واحد بيغلط وأولاده مولودين من بدري فما خدوش الغلطة بتاعته، وفي فرق بانها ساعة لما غلط كانش لسه خلف حد خالص، فكلنا كنا جواه. انت عارف لو في خلفه واحد بس قبل ما يغلطه كان هيبقى في فرع من البشرية مفهوش خطية مش محتاج المسيح. لكن هو قبل ما يخلفه كان غلطه، فاصبح كل البشرية اخطأت في ادم كنا جواه. وبعدين اصبح في حاجة اسمها فساد الطبيعة، انا نفسي التعبير ده كل المسيحيين يعرفوه، كلمة فساد الطبيعة. احنا في صلاة الصلح بنقول الذي جبل الانسان على غير فساد. الموت والخطية هي الفساد بقى. فزي ما يكون حصل تغيير في الجينات بتاعت الانسان, فاللي مولود منها يحمل نفس الجينات اللي فيها الفساد.
يعني نفس الفكرة اللي نياسك كنت شرحتها لنا ايام موضوع الكهنوت, عن ان كان يعني هارون في صلب ابراهيم, فلما بارك ملك صادق يبقى اثبات الكهنوت ملك صادق اعظم من
هارون. ده اللي قالها بولس الرسول في عبرانية. فحاجة زي كده, فاحنا كلنا كنا في صلب ادم فاخطأنا في ادم بدون ارادة, طبعا مننا ارادة ادم بس, وفي نفس الوقت ورثنا منه الطبيعة الفاسدة اللي هي الميول الرديئة للخطية. ودي زي ايه بالظبط؟ لما يكون واحد عنده مرض وراثي, هو ملوش ذنب, اخده من ابوه وامه بس هو ملوش ذنب, فبرضه احنا ملناش ذنب, احنا ورثناها, وده اللي خلى الله يشفق علينا ويخلصنا. انت عارف كان السؤال ده يبقى لي موضع لو كان الله ما سألش فينا, واحنا وقت شايلين لسه خطية ادم وهنروح جهنم, فنقول له يا رب طب انا ذنب ايه؟ يقول لي يا حبيبي انت مالكش ذنب, انا عارف ان انت اتظلمت عشان كده انا جاي اخلصك.
طيب يعني اذا قلنا ان احنا البشرية كلها اتحملت نتيجة خطأ ادم بدون ارادتها, هل ده مستمر؟ يعني اي اب او ام لما يغلطوا هل برضو يعني اولادهم بيرثوا نتيجة خطأهم ده؟ يعني هو احيانا حتى ربنا كان يقول افتقد ذنوب الاباء في الابناء, يعني الى الجيل الثالث والرابع. يعني هل ده معناه ان حد ممكن يتحمل برضو نتيجة خطأ حد؟
لا, ما هيش بقى قاعدة. انا هنا برضو هقسم السؤال ده سؤالين. هو هل فعلا احنا بنورث خطايا والدينا المباشرين ابو وام على طول؟ والسؤال الثاني يعني ايه افتقد ذنوب الاباء في الابناء؟ الاولاني مش دايما, لكن احيانا بتحصل. ازاي؟ المفروض ان في اب بيشرب خمور وصحته بقت هزيلة جدا وكبده باظ, ممكن جدا يبقى نسله نازل ضعيف, يبقى ورث نتيجة الخطية بتاعت ابوه. وجايز لان الولد اتولد في جو البيت ما هوش متدين وفيه فساد بتاع الخمور او المخدرات, يطلع هو كمان يشرب خمور ومخدرات ورثها من ابوه او سجاير. وجايز بعض الخطايا زي الالحاد مثلا, اب ملحد هيطلع ابن ملحد. يعني دي عوامل التربية كمان غير الجينات بس. وفي حاجات اخرى, يعني مثلا في واحد كان غني ونتيجة خطاياه بدت ثروته, طلع ولاده فقراء, كان مفترض ان هم يطلعوا اغنياء, هو ورثهم الفقر نتيجة سوء تصرفه. فاذا انا برضو ورثت من ابويا حاجة نتيجة اخطاء,
ورثهم ديون مثلا عليهم هم,
جايز ورثهم ديون بعد ما كان عنده امتلاكات, باع كل الوراء قدام بسبب المخدرات وباع عليه ديون وبعدين مات والعيال يتحملوا ديون ابوهم. ففي حاجة زي كده يعني بتشرح لينا ايه اللي حصل لنا من نتيجة ادم,
دي نتائج طبيعية. لكن طب ربنا, يعني هل ربنا له يد في الموضوع؟
حكاية بقى هل ربنا هيعاقب الابن عشان خطيئة الاب؟ مش ممكن بقى. وما ايه بقى افتقد ذنوب الاباء في الابناء؟ الحقيقة الاية دي احنا بنفهمها بالمعكوس. دي الاية دي معناها ان الله طويل البال قوي وكثير الرحمة. ده بيقول انا هطول بالي في الجيل الثاني والثالث والرابع, بعدها بقى هبتدي افتقد الذنوب في الجيل الثالث والرابع من نبغضية. يعني بقيت الآية من نبغضية, يعني انا هطول بالي, اول جيل بيكرهني هقول جايز يتوبوا, يطلع اولادهم برضو وحشين هقول معلش هطول بالي, لكن هبتدي بقى في الجيل الثالث والرابع افتقد. فدي برهان طول بال الله, مش انه بيعاقب الابناء على ذنب الاباء, مش ممكن.
واذا استمر الابناء في نفس الخطأ, يعني
اذا استمر, يعني هفترض ان في اب وحش وابنه طلع قديس, ذنب ايه ولا
يعني حتى اذا نال عقاب ادبي في المجتمع زي ما نفسك كنت بتشرح مثلا، لكن على الاقل من ربنا ما فيش عقاب.
طبعا ممكن جدا، خلي بالك حتى العقاب اللي هو النتيجة الطبيعية ممكن تتعالج. يعني لو ولد حكيم هيقدر يلملم الدنيا. ياما شفنا ان تلاقي اب عنده مشروع ضخم جدا وفلس نتيجة فساده اخلاقه الوحش، وبيطلع ابن عاقل حكيم يلملم الشركة دي ويبتدي يقوم بها من جديد ويتوقف على حيلها ويعمل ثروة من جديد بالحكمة وبالاجتهاد وبالاستقامة. اذا ممكن، ودي زي بالظبط ما ربنا عمل معانا، احنا ورثنا من ادم فساد الطبيعة لكن كان ممكن يتعالج وربنا جه عالجنا. النهارده في قبسين كلهم من نسل ادم.
طب عشان ننهي الحلقه سيدنا بنكمل الجزء ده، يعني هل ممكن حد يقول ان انا ورثت الفساد بتاع طبيعه او ورثت الخطيه عموما، يعني فده يعفيني من تحمل مسؤوليه خطئي انا الشخصي؟
لا طبعا ما يعفيناش. يعني بالظبط زي المثل اللي احنا بنشرحه، هفترض ان واحد ورث من والده مرض وراثي، تكسير في الدم ولا مش عارف حالات اوتو اميون حاجة زي كده، هل دي سبب كافي انه ما يتعالجش وان يهمل في صحته ويقول انا ميت ميت وانا حظ كده وانا يعيش في الاحباط واليأس؟ بالعكس، دي هتخليني حريص جدا على صحتي، يقول انا ظروفي الصعبة هتخليني واخد بالي او ان انا مهملش في صحتي. فاذا انا فساد الطبيعة اللي خدته يخليني مصحصح قوي ضد الشيطان وضد جسدي وضد النور الرديئة، وحسن في نفسي وحسن في مستقبلي الأبدي، وخصوصا ان نعمة الله متاح.
يعني هو للأسف وقت حلقتنا خلص يا سيدنا، لكن طبعا موضوعنا لسه طويل ما خلص. في نهاية الحلقة بشكر نفسك جدا يا سيدنا، أحبائنا نرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة. انتظرونا بإذن ربنا في الحلقات اللي جاية نكمل موضوعنا او نبتدي موضوعنا عن التجسد. نشكركم ونشوفكم بسيطة.